بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي نذكر فيها شيئا من أصول الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل قلوبنا مليئة بحبه سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، من المسائل أو الأبواب أو المواضع التي يظهر فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى أن الموفق من عباد الله عز وجل لا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى إلا الجنة أو ما يقرب إليها من قول أو عمل. فوجه الله عز وجل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم جليل لا يذكر مع الأمور الدنيوية التافهة اليسيرة الحقيرة. لذلك قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. في بعض طرق الحديث لا تسأل، وفي بعض طرق الحديث لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، فيه راو يقال له سليمان بن قرم بن معاذ التميمي، وهو رجل ضعيف. وجاء السؤال بوجه الله عز وجل في غير الجنة في بعض الأحاديث. لكن طيب، إذا جاء في بعض الأحاديث أحبتي الكرام، لماذا إذن يذكر جماعة من أهل العلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ مقصود يعني الآن لو نظرنا في هذه الأحاديث التي جاء فيها السؤال بوجه الله عز وجل في غير الجنة، لننظر فيها على ماذا تدل. في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. ثم قرأ: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. ثم قرأ: أو يلبسكم شيعا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. وأيضا جاء في سنن أبي داود من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة أن سلم بن الأكوع كان لا يسأله إنسان بوجه الله شيئا إلا أعطاه، ويكرهها ويقول هي إلحاف. لكن جاء أيضا، الآن انظروا، هذا النصوص تدل على الجواز، جاء عن طاووس بن كيسان وهو من التابعين أنه كان يكره أن يسأل الإنسان بوجه الله. وأيضا جاء عن عطاء كما روى البيهقي في الأسماء والصفات: بلغنا أنه يكره أن يسأل الله تعالى شيئا من الدنيا بوجهه. وأيضا عند ابن أبي شيبة عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن لشيء من أمر الدنيا. طيب، إذا نظرنا إلى هذه النصوص كافة سنخلص إلى نتيجة: سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم الجنة أو أمر أخروي أو أمر شرعي، هذا مشروع لا حرج فيه. لذلك يقول بعض أهل العلم: سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم يكون في أمر يتعلق بالجنة أو ما يوصل إليها، الجنة أو ما يوصل إليها. أيضا الحالة الثانية: السؤال بوجه الله عز وجل في أمر دنيوي، فهذا الأمر كرهه السلف الصالح، لأن وجه الله عز وجل أمر عظيم، فهذا الأمر لا يذكر مع الأمور الدنيوية الحقيرة التافهة والأمور اليسيرة، فهذا أمر لابد أن ينتبه له. ثم عندنا حالة أخرى: سؤال غير الله بوجه الله أمرا دنيويا فهذا يكره كراهة شديدة. بعض الناس يأتي إلى بعض أهل الدنيا ويقول: يا فلان أسألك بوجه الله عز وجل أن تعطيني كذا وكذا من أمور الدنيا، واضح بارك الله فيكم، فهذا أمر يكره كراهة شديدة. جاء عند البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز فرفع إليه حاجته، فقال الرجل لعمر: أسألك بوجه الله تعالى. وعمر بن عبد العزيز لما سمع هذا قال له: قد سألت بوجهه. فلم يسأل هذا الرجل عمر بن عبد العزيز عن شيء إلا وأعطاه. ثم قال عمر: ويحك، ألا سألت بوجه الله الجنة؟ واضح بارك الله فيكم، لأن الرجل لما قال لعمر أسألك بوجه الله قال: ماذا تريد؟ فأعطاه وأعطاه وأعطاه، ثم قال له: هل سألت بوجه الله عز وجل الجنة؟ فهذا أمر يكره كراهة شديدة. عندنا الصورة أخيرة تدخل في الصورة الأولى، ولكن أذكرها للتنبيه عليها، أن يسأل، أو صورة مستقلة، أن يسأل غير الله بوجه الله أمرا فيه إعانة على شأن الآخرة. يعني رجل مثلا يأتي إلى عالم، هذا العالم عسر في التدريس لارتباطه أو طبعه أو كبر سنه أو غير ذلك، فقال له: يا فلان أسألك بوجه الله عز وجل أن أدرس عليك هذا العلم. واضح بارك الله فيكم، يظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا شيء فيه، وإن كان طبعا البعد عنه أفضل. فننتبه إلى هذه الأحوال، والمقصود بارك الله فيكم طبعا من هذا الباب وبعض الأبواب الأخرى التي ستأتي معنا أن يتأدب الإنسان مع الله عز وجل حتى في ألفاظ. يعني الآن نسمع بعض الناس ماذا يقول: تحديت مرض السرطان، هزمت مرض السرطان. يعني هذا الأمر ترى أخوان الكرام، أين الأدب مع الله؟ والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، وش تحديت هذه الأمور أو غيره؟ الإنسان يذل الله عز وجل، ويقول الإنسان: الذي كشف عني الكرب من؟ هو الله وحده. هنا مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والذل والخضوع لله عز وجل، وتعظيم الله سبحانه وتعالى، ونسبة الفضل إلى الله وحده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. طبعا من يقول تحديت مرض السرطان يخرج لنفسه ويوجد لنفسه مبررات وأعذار وغير ذلك، ولكن أليس الأجدر بك أن تقول: أعانني الله عز وجل وشفاني الله من مرض السرطان؟ واضح بارك الله فيكم، هذا هو الأولى قطعا. فلابد أن نتبرأ من حولنا وقوتنا، وأن نذل لله ونخضع لله سبحانه وتعالى، وننسب الفضل لله عز وجل وحده. والله أحبتي الكرام، لو لم يرد الله عز وجل نفس الهواء هذا نجده؟ والله ما نجد هذا النفس. فكيف يقول الإنسان تحديت وانتصرت وتغلبت وهزمت، يترك عنا مثل هذه الأشياء وينسب النعمة والفضل والخير كله لله وحده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا عندنا من المسائل التي يظهر فيها أدب الإنسان مع الله عز وجل استخدام اللو، لو هذا الحرف، هذا استخدام هذا الحرف، لأن أحيانا بعض الناس يستخدم لو من باب التحسر والحزن على الماضي، أو يكون يعني استخدام اللو هذا من باب عدم الرضا والتسليم بقضاء الله وقدر الله عز وجل، ومن باب يعني قد يفهم في بعض الأحوال الاحتجاج على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر موجود وللأسف الشديد. لكن لا يمنع مطلقا من استخدام لو، لأن البخاري جعل باب في صحيحه باب ما يجوز من اللو، يعني يفهم من هذا هناك استخدام للو يجوز، وهناك استخدام للو لا يجوز. واضح بارك الله فيكم. فالبخاري أورد تحت هذا الباب أي حديث؟ هاي جماعة حديث سهل كلكم يحفظه، لأمرته لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم بالسواك.
فلذلك لابد أن نعلم أن الأصل في الألفاظ الحل والحرمة والجواز، ولكن يعني إلا إذا تضمن اللفظ معنى قبيح أو لا يصح هذا شيء آخر. طيب الآن نأتي إلى لو، متى يمنع منها؟ متى يمنع منها؟ يمنع منها إذا فهم منها الاعتراض على القضاء والقدر. يخبرنا الله عز وجل عن أهل النفاق وأهل الكفر أنهم قالوا عن الصحابة: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا في عدم الخروج للغزو ما قتلوا. فهذا يفهم منه ماذا؟ اعتراض واحتجاج على قدر الله عز وجل. أيضا متى يمنع من اللو؟ إذا فهم منها الاعتراض على الشرع. لو الله عز وجل جعل ميراث المرأة مثل ميراث الرجل، لا، ما يجوز هذا الأمر. هذا لو هذه ما تصحنا ومحرمة، لا يجوز استخدامها. بعض النساء تقول: لو الله ما شرع تعدد الزوجات، وش هذا الكلام هذا؟ هذا شرع الله عز وجل، فلا يجوز أن يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا عندما تستخدم لو في الحزن والتأسف على الماضي، هذا يفهم منه أحيانا عدم الرضا بقضاء الله وقدر الله عز وجل. أيضا من يستخدم لو في تمني الشر، لو يتاح له الأمر الفلاني لفعل كذا وكذا مما حرم الله، لا يجوز تمني الشر، لا يجوز تمني الشر. طيب إذا خلت من المحاذير يجوز استخدام لو، مثل التعليم والبيان. الله عز وجل يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مثال آخر: رجل يريد أن يبين للناس مسألة فقهية، فقال لهم: لو افترضنا أن رجلا تكلم في الصلاة ما حكم صلاته؟ المقصود بهذا ماذا؟ التعليم والبيان. المقصود بهذا التعليم والبيان. الحالة الثانية تمني الخير. لو أن رجلا قال: لو أن عندي مال سأتصدق به، لا حرج في هذا الأمر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل أو عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. لو أن رجلا قال: لو أن عندي مال لعملت بعمل فلان المتصدق، لا حرج، وهذا من باب تمني الخير، من باب تمني الخير. أيضا استخدام لو فيما يتعلق بالمستقبل، يعني رجل يقول مثلا: لو جاء يوم غد سأذهب إلى المكان الفلاني، لو سافرت إلى الدولة الفلانية سأزور العالم الفلاني، لو ذهبت إلى العمرة سأذهب عند الملتزم مثلا. واضح بارك الله فيكم؟ أيضا هذا لا حرج فيه. إذن لو إذا كانت تتضمن تحسرا أو تمنيا لمحظور أو اعتراضا على القضاء والقدر فلا يجوز استخدامها، أما إذا كانت من باب إرادة الخير والسعي له فلا حرج من استخدامها، والله تعالى أعلم. الله عز وجل يقول حكاية عن المنافقين، وهذه الآية سيقت في مساق الذم لهم، ويقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني كان بعض أهل النفاق يقولون: لو كان لنا عقل لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهل مكة ولم يقتل رؤساؤنا، أو قيل معنى الآية: لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. وهذا طبعا ذم شديد لهم، لأنهم يقولون هذا من باب التحسر على ما قدره الله سبحانه وتعالى، فالله رد عليهم بأن هذا قدر ومكتوب عند الله. أيضا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، هذا في غزوة أحد عندما تخلف أهل النفاق ورجعوا عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع على الصحابة، فقال هؤلاء عن الصحابة الكرام: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعوا رأينا ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل منهم الشهداء مع من قتل في سبيل الله عز وجل. وهذا لا شك ولا ريب أنه من الاحتجاج والاعتراض على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لاحظ في الحديث أن تحرص على ما ينفعك، هذا أمر، ثم تضيف إلى ذلك الاستعانة بالله وترك العجز، أي تواصل في هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يحرص على الشيء الذي ينفعه، ثم في منتصف الطريق يتلاعب به الشيطان، يريد أن يحفظ متن لأربعين نووية، يصل إلى حفظ 20 حديث، يأتيه الشيطان يقول له احفظ عمدة الأحكام، هذا أحسن. يحفظ عمدة الأحكام وصل إلى 100 حديث، يقول له لا احفظ كتاب التوحيد. يحفظ كتاب التوحيد يقول له لا ارجع إلى 40 نووية. فتمضي عليه الأمور دون أن ينجز شيئا، وهذا طبعا من تلبيس الشيطان الرجيم، من تلبيس الشيطان الرجيم. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني المقصود ألا يتحسر الإنسان على الماضي، لو أنا كنت منتبه ما صار كذا، هذا الأمر يفتح عليه ماذا؟ وساوس الشيطان. وأيضا أحبتي الكرام، الشيطان له مصائد عظيمة جدا في أي باب؟ باب القدر. يعني ما يزال الشيطان ببعض الناس ويلقي في قلبه الوساوس الصغيرة التي تتعلق بالقدر، حتى يبدأ الإنسان وتقع عنده الشبه العظيمة الكبيرة. لذلك جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. أيضا من النصوص التي تبين أهمية التزام الأدب مع الله سبحانه وتعالى النهي عن سب الريح، النهي عن سب الريح، لأن الريح مأمورة، وفي سب الريح يعني إشارة، أو قد يكون في سب الريح دلالة على الجرأة على آمرها، الجرأة على آمرها، لأن الريح مأمورة بقدر الله سبحانه وتعالى. عن أبي بن كعب، طبعا إخواني الكرام في نقطة، قد يقول قائل سب الريح يعني هذا الأمر في أحد يفعل مثل هذا؟ ترى إخواني الكرام سب الزمان وما يقدره الله عز وجل أمر موجود عند عدد من الناس. ما تذكرون في سنة 2020 كيف بعض الناس يقول ماذا فعلت بنا يا أيتها السنة، هذه السنة سنة شؤم، كم كثير بعض الناس يقولون مثلها وقع فيها كذا ويعددون، أول السنة بدأت بكذا وآخر السنة، ما يصح مثل هذا، هذا الأمر خطأ وهذا الأمر غير طيب، والأيام ما تصنع شيء، وإنما هذه الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا جاءت شدة الحر يبدأ يتكلم بألفاظ غير طيبة، وبعضهم حتى يتجرأ على الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا خطأ وهذا ليس بصواب. وأيضا إخواني الكرام لو كان الحر شديدا وتكلمت من اليوم إلى بعد شهر سيتغير الجو؟ ما يتغير شيء. واضح بارك الله فيكم؟ فكن مسلما لحكم الله سبحانه وتعالى واحمد رب العالمين. لو كان الجو حارا أكرمنا الله بنعم عظيمة، يقول لي أحدهم الناس يتكلمون على الحر، قال ولو أدركوا الشتاء في بعض البلدان عندما تفتح باب منزلك وتجد الثلج عبارة عن متر أو مترين عن باب المنزل، فلا تستطيع أن تخرج من المنزل إلا بجهد جهيد عندما تقوم أنت بنفسك أو تدفع أموال طائلة لإزالة هذا الثلج العظيم، وتقع أمور كثيرة وعظيمة جدا. فالإنسان العاقل ينتبه إلى ألفاظه وإلى تمام الأدب مع الله عز وجل. جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف يذكر أن الأسباب على نوعين، أسباب الخير فالإنسان يفرح بها ويستبشر بها ولا يسكن إليها، بل يسكن إلى خالقها ومسببها، وينسب النعمة والفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ويحقق صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا تعلق الإنسان بالسبب ولم يعلق قلبه بالله عز وجل وكل إلى هذا السبب، وخذل هذا الإنسان خذلانا عظيما. والنعم لا تضاف إلى الأسباب، وإنما تضاف إلى مسببها ومقدرها. يعني بعض الناس الله يرزق نعمة المال فيركن إلى المال، ويغفل أن الذي رزقه بهذا المال هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا وقعت أسباب فيها شر وظاهرها شر، فما الواجب عند هذه الحال؟ يعني وقع مثلا زلزال، وقع الله يعافينا وجيرنا، وقع مثلا إعصار، وقعت مصيبة معينة، ما الواجب في هذه الحال؟ أن ننتبه وأن ننظر إلى هذه الأسباب متهمين أنفسنا ومتهمين النفس الأمارة بالسوء ومتذكرين الذنوب والمعاصي. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في الخسوف مثلا يذكر بماذا؟ بتقوى الله والتوبة والإنابة إلى الله، ويذكر بأعمال البر والتقوى إلى غير ذلك من الأمور، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا فعل الإنسان عمل التقوى صرف الله عز وجل عنه الشر والسوء ونجاه من هذه المصائب، نجاه من هذه المصائب. وكثير من الناس أحبتي الكرام في غفلة عظيمة جدا عن شؤم الذنوب وشؤم المعاصي. يذكر ابن القيم في الداء والدواء أنه وجد في بعض الخزائن حبة القمح كحجم نواة التمر. نواة التمر إخواني الكرام، يعني تخيل بعض نواة التمر تكون يكون فيها طول، حبة القمح بهذا الحجم، وكتب عليها هذا ما كان موجودا في أيام العدل، أيام عمر بن عبد العزيز. واضح بارك الله فيكم. يعني إخوان الأفاضل، أحيانا بعض الناس قد يشتكون من جور الولاة وظلم الولاة، تقول لهم راجعوا أنفسكم، فإن هذا الأمر أمر عظيم. يعني الحسن البصري يأتيه جماعة يسألونه عن الخروج على الحجاج بن يوسف، فيقول لهم الحجاج سلط عليكم بذنوبكم، ولن يرتفع هذا البلاء بالسيف، يرتفع بالتوبة إلى الله. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا نطيع هذا العلج، هذا العبد نطيعه، وكانوا عربا أقحاحا. فقال الراوي رأيتهم صرعة قتلوا، حتى يقول أدركت أحدهم عند النزع قال لا دنيا ولا آخرة، لا حزن دنيا، وفي سؤال عند الله عز وجل يوم القيامة. وهذه الحقيقة أحبتي الكرام، ترى والله صعب جدا أن نصارح أنفسنا بها. يقول بعضهم وقع علي كرب عظيم، هو يقول قال فلما رأيت في هذا الكرب وتأملت فيه راجعت سجل الذنوب والمعاصي كأنه أمامي، كأنه شريط هكذا يمضي أمامي، وتذكرت بدر يوم كذا كذا وكذا، وبدر يوم كذا كذا وكذا. فعند ذلك يقول الإنسان رحمك ربي، ما أحلمك يا الله. يعني يتذكر الإنسان ذنوبه ويقول هذا البلاء ولا شيء، هذا أسأل الله رحيم سبحانه وتعالى، هذا البلاء مثل وخزة الإبرة. واضح بارك الله فيكم. وإلا الإنسان لو راجع نفسه يقول يعني لو أخذني الله حقا بميزان يعني بميزان دقيق على الذنوب والمعاصي هلك الإنسان، والله والله يهلك الإنسان. لكن ما نعيش إلا بفضل الله ولطف الله وكرم الله سبحانه وتعالى. وأيضا أحبتي الكرام، تجد أحيانا يعني بركة الطاعة على بعض الناس، يعني بعض الناس تنظر في وضعه المادي ما عنده شيء، لكن شوف كيف ممتع بالصحة، نفسيته طيبة، أسرته وأولاده بخير، مستور بالستر الجميل، تقول ربما من الله عز وجل عليه بهذه الخيرات بسبب إقباله على طاعة الله، والله يعفو ويستر على عبده تقصيره في طاعة الله. أما بعض الناس إخوان الكرام صار يتجرأ على حرمات الله ويستخف بها يعني وهذا الأمر لا نتكلم فقط على الفساق وعصاة الناس، لا والله، ربما تجد أحيانا بعض العصاة إذا فعل معصية يرجع في الليل قبل أن يضع رأسه ويندم ويبكي ويقول ليتني ما فعلت كذا وكذا. تجد بعض من ينتسب للتدين يتكلم بألفاظ وأشياء تقول غره حلم الله عز وجل عليه. يعني أخواني الكرام، إذا كان الإنسان ينتسب للدين ويوقع عن رب العالمين ويتكلم بأشياء نعلم قطعا أنه محرف ومتلاعب بدين الله عز وجل، هنا كارثة عظيمة جدا على الإنسان والله أن ينتبه لنفسه. الله عز وجل حافظ لدينه ويغار على دينه، والله يمهل ولا يهمل، فعلى الإنسان أن ينتبه ولا يكذب على الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس رجاء شيء من حطام الدنيا، وكما يسميها الشوكاني الأماني، أحد يعرف الكلمة؟ نسبة إلى رجل يعني يذكر عنه في التاريخ عنايته بالأكل بالطعام. من هذا الرجل؟ حرف الألف بداية اسمه، أشعب، هذا معروف، يقول له قصص في الطعام وأخبار. فالشوكان يقول الأماني الأشعبية، واضح بارك الله فيكم، يعني ربما أقول هذه الكلمة وأحصل شيء من متاع الدنيا وحطام الدنيا. وين إرضاءك لله عز وجل؟ أرضي رب العالمين والله سيرضي عنك الناس. فلذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يراجع تقصيره وتفريطه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من عظيم تأثير الإيمان والتوحيد على قلب الإنسان أن يحسن الإنسان الظن بالله سبحانه وتعالى، والله هذا مقام عظيم جدا من مقامات الإيمان. وننتبه، إحسان الظن بالله عز وجل لا يعني فقط النفع الدنيوي. إخواني الكرام، ليست المسألة مسألة مقايضة، يا ربي صليت أنا أريد كذا وكذا يكون في رصيدي، واضح بارك الله فيكم، يكون في حسابي، وينظر الإنسان فقط إلى الأمور الدنيوية، لا والله، رزق التقوى رزق الإيمان هذا الله ما يعطيه لأي أحد، واضح بارك الله فيكم. فعلى الإنسان أن ينتبه لذلك. يقول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذه الآية ذم الله عز وجل فيها من يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم. وطبعا حسن الظن بالله عز وجل كيف يكون؟ حسن الظن مع إحسان العمل، وهذا هو حال أهل الإيمان. وعندنا حال يسيء الإنسان الظن بربه ويسيء العمل، يعني عند أمرين، إساءة الظن بالله وإساءة عمل. وأيضا عندنا شخص آخر، حالة ثالثة، يحسن الظن بالله عز وجل ويترك العمل. هؤلاء أصحاب الأماني، كما يقال رأس أموال المفاليس. يعني بعض الناس يحسن الظن بالله عز وجل، الله سيكرمني والله سيعطيني والله سيدخلني الجنة وغير ذلك، كثر الله خيرك، إحسانك الظن بالله طيب ورحمة الله واسعة. طيب يا فلان أدي الصلاة ما يصلي، طيب أدي الزكاة ما يزكي، إلى غير ذلك من الأمور. وأيضا حسن الظن بالله عز وجل لابد أن يذكر به الناس في أيامنا. من أي ناحية؟ ما تلاحظون أن صار عند عدد من الناس هاجس كبير وقلق يتعلق بالمستقبل؟ يعني بعض الناس يقول لك بعد 20 سنة شو بنسوي؟ طيب رزقنا أمس وأول أمس وقبل 20 سنة سيرزقنا بإذن الله عز وجل، والله خير الرازقين، لا تخف على رزقك بارك الله فيك، هذا الرزق مكتوب. والأخوان الكرام، الآن عندما نذهب إلى بعض الأسواق التجارية ونشتري بعض أنواع الفواكه، بعض أنواع الفواكه من أين قد أحضرت؟ يعني أخوان الكرام، بعض أنواع القهوة من أين نشربها؟ من وين؟ أو البرازيل، من أمريكا الجنوبية، قهوة تحضر لنا إلى هنا، هذا والله نعمة عظيمة من الله، من كان يخطر في باله؟ يعني لو قيل لأجدادنا قبل 100 سنة الطعام يأتيكم من هذه الدولة البعيدة جدا، يقول لك يعني فيك شيء من المس أو الجنون يعني. فانظروا إلى عظيم رحمة الله وكيف الله يرزقنا، هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. يعني بعض أنواع التمور تحضر من المغرب العربي، طيب نخلة هناك في أقصى الدنيا يعني تحضر لنا إلى هنا وبأبخس الأثمان، فلماذا الإنسان يسيء الظن بالله عز وجل؟ يعني الجنين في بطن أمه، أمه تجوع وهو لا يجوع، واضح بارك الله فيكم، وهو يعني بحب محفوظ بحفظ الله عز وجل. فهذا الهاجس الذي يتعلق بالمستقبل بهذه الطريقة، والله لا يصح أن يكون الإنسان على هذه الحال. أحدهم يقول رزق بمولود، وفي نفس اليوم يتصل عليه زميل يقول يا فلان نزلت ترقيات في جهة العمل، شوف اسمك نازل. قال مستحيل مستحيل، الاسم غير موجود. قال يا رجل شوف يمكن يعني سبحان الله جاءك شيء. قال في نفس اليوم الذي يأتيني فيه جاءني فيه مولود رزقت بترقية وأنا ما أدري عنها. هؤلاء ترى أخوان الكرام أمور كلها مكفولة عند الله عز وجل. نعم على الإنسان أن يبذل الأسباب، لكن أحسن الظن بالله عز وجل وعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى. فإن وقع المكروه تقول عسى خير، ما تدري يمكن الله عز وجل يجعل خير ويجعل لطف. وأحيانا في محنة من المحن ألطاف وخيرات وأشياء ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أحدهم وقعت منه زلة وكان غير مسلم ودخل السجن، ومن سجن إلى سجن آخر فيه حراسة مشددة للغاية. في ذاك السجن الآخر تعرف على رجل مسلم، فالمسلم يرى هذا الرجل، كلاهما في السجن يعني غير المسلم، في نفسية سيئة جدا. فهذا المسلم ذكر ذاك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ودعاه للدخول في الإسلام، فنطق بالشهادتين. هذا موجود وكثير بارك الله فيكم. ومن لطيف ما حدثني أحد الأشخاص قال بأن الإيمان، وسيأتي معنا شيء يتعلق بهذا، بالقضاء والقدر. يعني تجد أحيانا المسلم العاصي إذا كانت فطرته طيبة والله ينتفع بهذا الأمر. قال مثلا عندهم شركة طيران، فيقول سقط الطائرة، فوجدنا أن مجموعة من غير المسلمين قالوا لا يمكن أن نركب الطائرة اليوم، مستحيل، ما في طيارة طايحة، لا يمكن أركب طائرة. قالوا مجموعة من المسلمين كنا بتسافر اليوم يعني عندنا عمل، قال الموت سيأتي في الطائرة في الأرض في البحر في الجو، أنا مؤمن بقضاء الله وقدره. ترى أخوان الكرام هذه عقيدة التوحيد، عقيدة عظيمة عظيمة جدا، لابد أن يذكر بها العامة وأن يعزز فيهم هذا الجانب. يعني بعض العوام فطرتهم طيبة، لابد أن نعزز فيهم هذه الجوانب ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وبعض العوام يقولون ابتلينا ببعض المصائب، هذه المصائب قربتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والآية طبعا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، تتحدث عن أي غزوة؟ غزوة أحد. أهل النفاق ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى نصر نبيه ولو وقع ما وقع في غزوة أحد، وكتب بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام الخير العظيم. وأظن بارك الله فيكم، ظن أتكلم عن شيء ظني عهدي بعيد به، ابن القيم في زاد المعاد يذكر فوائد ودروس مستفادة من غزوة أحد. هذه يعني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فالله سماها مصيبة، وذكر بعض الفوائد التي تستنبط وتستفاد من هذه المصيبة العظيمة. ولو الإنسان أحيانا فكر في بعض البلاء الذي ينزل به، كم فتح له فيه من أبواب الخير في هذا البلاء، لحمد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هؤلاء هم أهل الكفر، لم يحسنوا الظن بالله عز وجل. كيف ما أحسنوا الظن بالله عز وجل؟ وكيف ظنوا ظن السوء برب العالمين؟ ظنوا أن الله له معين وله نصير وله من يعني وسطاء يشفعون عنده سبحانه وتعالى. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. من أحسن الظن بالله عز وجل يعلم أنه الإله المعبود جل جلاله، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. ثم يعني من الأقوال السائرة في هذا الباب قول ابن القيم. ابن القيم في زاد المعاد يذكر صور من إساءة الظن بالله عز وجل، وذكر منها: من ظن أن الله ما يجيب الدعاء هذا أساء الظن بالله عز وجل. في زاد المعاد ذكر هذا الأمر. فابن القيم ماذا يقول؟ فسر هذا الظن، ظن السوء بالله عز وجل، أنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، أمر هذا الدين سيضمحل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. وفسر أيضا بإنكار أن يتم الله عز وجل أمر رسوله، وإنكار أن يظهر الله دين رسوله على الدين كله. هذا هو ظن السوء بالله، لأنهم ظنوا بالله عز وجل ما لا يليق به ولا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول بعد ذلك: من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني إن الباطل ينتصر على الحق والحق يضيع بالكلية، هذا أساء الظن بالله عز وجل. واضح بارك الله فيكم؟ أو ظن شيء لا يليق بحكمة الله وحمده ووعده الصادق، فهذا أيضا أساء الظن بالله عز وجل. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ثم يقول: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. يعني أحيانا بعض الناس يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالله، يقول: أنا ما أستاهل هذا البلاء اللي أصابني. كيف بارك الله فيك؟ ما هذا الكلام؟ هذا لا يصح أبدا. فالإنسان يلتزم الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم من المناسب بعد ذلك أن يذكر أمر خطير، ما هو؟ التكذيب بالقدر وإنكار القدر، فإن هذا أمر خطير وأمر عظيم. لذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كان كفر بعد النبوة إلا كان مفتاحه التكذيب بالقدر. ما كان كفر بعد النبوة إلا كان مفتاحه التكذيب بالقدر. والإمام أحمد سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وابن عقيل الحنبلي استحسن هذا الجواب جدا من الإمام أحمد، يعني باختصار لخص المسألة: هذا القدر دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. لذلك قيل لبعض الأعراب: بما عرفت ربك؟ قال أحد يعرف التكملة؟ شيء يتعلق بالقدر. لا لا لا، يتعلق بالقدر و أكمل. لا ولا تكملة. قال: بنقض العزائم وفسخ الهمم. يعني أحيانا تقول: أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، فسبحان الله كان في شيء يصرفك عن هذا الذهاب، فتذهب له في ساعة أخرى فيقع لك موضوع آخر مختلف تماما. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يقول أحدهم أردت أن أذهب إلى مكان معين في وقت معين، يقول سبحان الله تأخرت، فلما ذهبت في الوقت الذي الآخر رأيت رجلا قد لبس تميمة فنصحته وذكرته. واضح بارك؟ من الذي قدر هذا أنك ما تروح المرة الأولى وتروح المرة الثانية وتلتقي بالرجل الثاني وتناصحه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن ابن عمر والخبر في صحيح مسلم قال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلذلك من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وبعض غلاة القدرية ماذا كانوا يقولون؟ أنكروا علم الله، يقول الأمور تقع دون علم الله عز وجل، وهذا لا شك ولا ريب أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. أيضا جاء عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه الوليد بن عبادة يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب وهذه الرواية ضعيفة إسنادها منقطع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. جمهور أهل العلم إخوان الكرام يرون أن أول المخلوقات هو العرش، أول المخلوقات هو العرش. طيب كيف نفهم هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ نفهمه بارك الله فيكم أن يعني إن أول يعني يكون إن أول ما خلق الله القلم. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. الحديث عند أبي داود والإمام أحمد ولم يروه الحاكم في المستدرك. فائدة ثبت عن ابن مسعود أنه قال لأن أعض على جمرة حتى يحترق لساني أحب إلي من أن أقول لشيء قدره الله لما قدر علي هذا الشيء. واضح بارك الله فيكم؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية لأن هذه كلها أمور تدل وتفيد على عدم الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا ابن القيم يذكر في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر أن هناك أمور يقدرها الله عز وجل لا مجال لدفع هذه الأشياء. يعني رجل قدر الله عز وجل عليه موت الولد، ماذا يفعل هنا؟ يستطيع أن يدفع عنه هذه المصيبة؟ لا، يسلم بحكم الله سبحانه وتعالى. ورجل قدر عليه مثلا موضوع أنه انكسر في تجارة، يستطيع أن يفعل بعض الأسباب بالاستعانة بالله عز وجل في أن يخفف عنه هذا البلاء. واضح بارك الله فيكم؟ فيجب عليه أن يسعى في هذا الأمر. يعني مجموعة من الناس أتاهم عدو أو سبع يريد أن يأكل شيئا من أغنامهم، يقولون هذا مقدر ومكتوب ويتركون هذا السبع يعبث في أغنامهم، لا، لا يصح مثل هذا الأمر. فهنا من الإيمان بالقضاء والقدر أنك تطلب دفع هذا الشر، لأن بمقدورك هذا الأمر إذا استعنت بالله عز وجل. ولكن بعض المصائب ما يسع الإنسان إلا أن يقول فيها: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. أضبك على الأذان بعد الأذان بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.